السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا حياة إلا في رضاه، ولا هدى إلا بالاستهداء بنوره الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق نعمه الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون. بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تعالى في ربوبيته، وتعالى في ألوهيته، وتعالى في أسمائه وصفاته. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة من أجلها خلقت السماوات، كلمة من أجلها خلقت المخلوقات، من أجلها شرعت الشرائع، والكتب أنزلت، والرسل أرسلت. عنها وعن حقوقها يكون السؤال والجواب بين يدي الله، ويقع عليها الثواب والعقاب. من أجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، المبعوث رحمة للعالمين، وحجة الله على الخلائق أجمعين. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وكشف الله به عن الأمة الغمة. جاهد في الله حق الجهاد، وقمع أهل الزيغ والفساد، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، قال ربنا الكبير المتعال. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث هو كتاب الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما أحوجنا إلى الأخلاق، وما أحوجنا إلى التربية، وما أحوجنا إلى تزكية النفوس، خصوصا لو علمت أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أسلم الكثيرون على يديه بسبب خلقه، بسبب لين كلامه، بسبب أدبه صلى الله عليه وسلم. وما أجملها من صورة بيّنت هذه الآداب، بل بيّنت جملة كبيرة من الآداب سميت بصورة الحجرات. توقفنا معها وخذنا مع آياتها ثم طبقنا هذا على واقعنا، لتبدلت الذلة بالعزة والمهانة بالرفعة، كما وعد الله عز وجل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نزلت هذه الآيات في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لما اختلفا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أمر القعقاع يا رسول الله، والثاني يقول: أمر الأقرع ابن حابس. فيقول أبو بكر: عمر، ما أردت إلا خلافي. يقول عمر: ما أردت خلافك يا أبا بكر. يقول: ما أردت إلا خلافي. يقول: ما أردت خلافك يا أبا بكر. فنزلت الآيات على نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا نداء خاص بالمؤمنين، والنداءات في القرآن إما أن تكون عامة كقول الله عز وجل: يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، وإما أن تكون خاصة كقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا. وورد في القرآن ما يقرب من 90 موضعا بيا أيها الذين آمنوا. قال حبر الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن أرعها سمعك، فإما أن يأمرك بخير وإما أن ينهاك عن شر. فهو يقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال آخرون: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا قولا وتقدموه على قول الله، أو تقدموا قولا وفعلا على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وانظر إلى أحوال المسلمين: إن شاء أن يطلق لحيته فعل، وإن شاء أن يحلق لحيته فعل. والعجيب أنك تراه يخالف أمر الله جل جلاله مع أنه لا يخاف. مش مهم، أن أخالف أمرا من أوامر الله، لكن أنا خايف إذا أطلقت لحيتي ربما ضيقوا علي، ربما فعلوا بي. خفت من البشر أكثر من رب البشر جل جلاله، وهو يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمن الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقوله أطلق اللحى؟ اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لم تدخل في هذا الدين وتأتمر بهواك أو تجتنب بهواك، إنما تأتمر بأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتنتهي بذلك. وإن لم تفعل فإن الله توعد بالعذاب لمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه والله إني أخاف أن أخالف أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيصيبني الله عز وجل بفتنة أو بعذاب أليم. تدعي المحبة لله ولرسوله، وأين اتباعك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، قال عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحى، وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أخشى ما أخشاه عليك أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وفي أرض المحشر وقد دنت الشمس من الرؤوس والناس في عرقهم، فإذا ما وجدت مجموعة سألت من هؤلاء؟ قالوا لك محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. فانطلقت إلى هناك فقال لك سحقا سحقا بعدا بعدا، أطاعة الله عز وجل ترفض وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض. ليه؟ لأنك تخاف من بشر، فمن الذي بيده النفع والضر إلا الله. وللعلم أنه قال وفروا اللحى وأطلقوا اللحى وأرخوا اللحى، والأمر أصوليا يفيد الوجوب حيث لا قرينة صارفة، ومن ثم حرم جماهير أهل العلم حلق اللحية تحريم، يعني من حلق آثم بين يدي الله عز وجل. قل للناس مهما ما تقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اقرأ أي كتاب في المذهب الشافعي يقولك حرام، اقرأ في المذهب الحنبلي حرام، وللأمانة العلمية في عند الشافعية قول بالكراهة، اقرأ عند الأحناف يقولوا حرام، اقرأ عند المالكية يقولك الحلقة حرام. وقول وهو النبي قالك صلى الله عليه وسلم، لكن يتقدم هو بهواه ويتقدم على طبيعة حاله سبحان الله. فمن الذي يحفظ عبيده؟ يعني أنت تحفظ الله في أمره وهو يتخلى عن الحفظ عنه؟ أين كلام النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك؟ قال ابن حجر رحمة الله عليه أي امتثل لأمره واجتنب نهيه وقف عند حدوده يحفظك جل في علاه. تعالى كل واحد تاني يا أخي، الإسبال محرم، الإسبال محرم، أن ينزل ثوب الرجل تحت الكعبين نهى النبي عليه الصلاة والسلام. أصل كان على أيام الصحابة أنت هتتفلسف سواء أرخيت الثوب تحت الكعبين بخيلاء أو بغير خيلاء فهذا محرم في دين الله عز وجل، كما ذكر شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال من أسبل ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. ليس من عقله وإنما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأما من أرخى ثوبه تحت الكعبين بغير خيلاء قال شيخنا رحمة الله عليه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين طواف النار، أسفل الكعبين طواف النار، والكعبان هما العظمتان الناتئتان اللذان يفصلان بين القدم وبين الساق، مش في بطن القدم، لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقل له طيب النبي صلى الله عليه وسلم حرم التبرج، والله حرم التبرج، وتعرف البنت كده وانت تنظر الى محارمك، لكن يعني البنات من حواليها تعمل ايه؟ وربما تظن انها متحجبة بقطعة قمشة وضعتها على رأسها. الله اكبر، الله اكبر على فهم المسلمات في اخر الزمان، لا يفهمون كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واقول احذرك يا متبرجة، ونحذر وليها لأنه سيسأل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار، من أهل النار لم أراهما بعد، قوم يضربون الناس بصياد كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، نساء كاسيات عاريات، قال الشراح كاسيات الثياب عاريات الإيمان، قال آخرون كاسيات عاريات أي أن الثوب قصير، قال آخرون إنما كاسيات عاريات أي أن الملابس شفافة. ولا شك أن الثلاثة معان قصدها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن لبست الثياب الشفاف من أهل النار عياذا بالله بنص الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، من لبست القصير نار، من كانت كاسية عارية من الإيمان في النار، مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخس المائلة، والبخس نوع من أنواع الجمال له سنمات. ومن ثم حرم العلماء رحمة الله عليهم أن تجمع المرأة شعرها فوق رأسها، يعني ما تسرحش وتروح مجمع الشعر فوق الرأس، ليه؟ قالوا هذه كأسنمة البخت المائلة، عايزة ترخي الشعر على الظهر ماشي، عايزة تلف الشعر وتجعله على القفا ماشي، لكن ترفعه فوق الرأس لا، كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليصل من مسيرة كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. الحديث الشاهد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إلا الوجه والكفين، ما قالها، ما قالها، وما كان يعجز صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، والأدلة في هذا كثيرة معروفة لمن أراد الحق، ولكن الناس أرادوا أن يلبسوا الحق بالباطل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ده آية من الآيات، ما استطعنا أن ننفذها، الغناء محرم، يعد الفلسفة الشيخ فلان قال والشيخ علان قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون، يستحلون يعني يطلبون حل، يعني المسألة محرمة، يستحلون الحرى والحرير، الحرى أي الفرج كناية عن الزنا، الحرى والحرير والخمر والمعازف، والمعازف هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن قال وأنتم سامدون في لغة حمير يعني وأنتم مغنون، وحرم رب العالمين التصفيق والتصديح، لأنه من أفعال المشركين فما بالك بالغناء. اللهم لا تصفيق عندنا في الإسلام إلا للمرأة، مفيش تصفيق للرجال، لا يجوز لرجل أن يصفق، إنما خرجت هذه للنساء فقط. إذا نابها شيء في الصلاة مع الإمام صفقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: على الغناء لا يعجبني، وهذه تعني في المذهب حرام، لا يعجبني. وسئل الشافعي عن الغناء قال: خلقت قوما من خلفي خرجوا بشيء جديد يسمى الغبيراء، هم الزنادقة. قال الإمام مالك: ما يفعله عندنا إلا الفساق. وفي كتب الأحناف: من استمع إلى الغناء فهو محرم، ومن تلذذ به كفر. الله أكبر. نحن لا نسلم بهذا إلا إذا كان في استحلال أو في إعراض أو ما أشبه هذا من أنواع الكفر عند أهل السنة، أو تكذيب أو ما أشبه هذا. ولكن أقول لك، طب أدي أقوال العلماء، أدي أقوال أهل العلم رحمة الله عليهم. من ثم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إلى الآن يضع أمواله في البنوك، إلى الآن ربا ولن ترى بركة. هو الله عز وجل مبتليك بالأمراض ليه؟ مخلي الولد عقل ليه؟ مخلي الزوجة مش عايزة تسمع الكلام ليه؟ مش عايز يخلي بركة في البيت ليه؟ فأذنوا بحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن الدنيا تسلطت، البركة، العبرة بالبركة وليست بالكثرة. ما كان عندهم الأموال الكثيرة، وكان يكفيهم رب العالمين جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا، من توكل على البنك خليك، وإذا دخل الحرام على الحلال طاح به، فلم تتلذذ لا بحلال ولا حرام، وعوقبت بين يديه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقس على ذلك ترك الصلاة الجماعة، والله يقول: واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت. عادي بيصلي في الليل، أنا بصلي وكل حاجة، وفاكر نفسه من أثقل الأتقياء في أعلى عليين. يا مغرور، يا من غرتك نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: يا من غرتك نفسك. قال: لقد هممت أن آمر فتقام الصلاة، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أذهب بقوم آخرين على أناس يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم من نار. بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأعمى لما أراد رخصة قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فأجب. أتسمع النداء؟ نعم. قال: فأجب، أي في بيت الله تبارك وتعالى. ما يستطيع أن يتخلف عن أمر من أوامر البشر إذا خرج من ذوي المناصب. أما الله، الله عز وجل أمرنا بالختان، والنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ قال: واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وقد اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يلي بتقول ما فيش حديث صحيح عن الختان يا جاهل افتح البخاري، يا جاهل افتح البخاري. اذا التقى الختانان وجب الغسل، اذا مس الختان الختانة وجب الغسل. سنن الفطرة خمس منهم الختان. في مسند الامام احمد: اذا مس الختان الختانة فقد وجب الغسل. بكلام النبي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعيته رحمة الله عليهم: الختان واجب، واجب على الرجال والنساء. قال الأحناف: الختان مستحب للرجال والنساء. قال المالكية: الختان مستحب للرجال والنساء. قال الإمام أحمد: الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء، فأخبروني يا ترى من قال بدعة ومن قال جاهلية ومن قال إجرام وجريمة من الجرائم وعاد جاهلية؟ عاد جاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، فإياكم أن تخالفوا أمرا من أوامره فقد عرضتم نفسكم للعصيان، واتقوا الله إن الله سميع لأقوالكم عليم لأعمالكم ما في باطنك وما على ظاهرك. إن الله سميع عليم، يا من تتكلم كيف شئت، أما استحييت أن يسمع الله كلمة لا يرضاها؟ يا من أكننت في صدرك أو اختليت بنفسك ففعلت ما حرم، أما استحييت من الله وعلمت أنه عليم؟ عليم يعلم ظاهرك ويعلم باطنك، ولا يخفى عليك منك ولا مني ولا من الجميع شيء على رب العالمين جل وعلا، يرى ما أخفينا كما أعلنا، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ يا أيها الذين آمنوا، النداء الثاني لفتح القلوب وترقيق القلوب، يا من قلتم بأننا آمنا بالله وآمنا بما أنزل الله جل جلاله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، ده رفع صوت بس، مش اطرح بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويجور الآن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا امتثل إنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يمزحونه وبدأوا يستهزئون. من استهزأ بشيء من الشرع كفر بإجماع المسلمين، من استهزأ بشيء من الشرع كفر بإجماع المسلمين. يعني تيجي تتريق على اللحية والنبي صلى الله عليه وسلم اللي أمر بيها ده كفر، تتريق على النقاب والشرع أمر ده كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما خالف واحد من العلماء في أن الاستهزاء بشيء من الشرع يخرج من الملة، ما خالف واحد بس من أهل العلم رحمة الله عليه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في دروسه في كلامه يتكلم بصوت منخفض ليس بالمرتفع، اللهم إلا على منبر، فكان يحمر وجهه وينذر الناس ويقول صبحكم ومساكم، وكأنه ينذرهم جيشا صلى الله عليه وسلم. لكن بدأت الصحابة تتكلم بصوت منخفض مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية، لكن الآن كل الناس ويرفعون أصواتهم على من يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاجران، فنادى عليهما وقال من أي البلاد أنتما؟ قال من الطائف، قال والله لو علمت أنكم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ميت صلى الله عليه وسلم، لكن احتراما توقيرا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كلم عمر بعد هذا يستفهمه، إيه بتقول يا عمر؟ يستفهمه. ليه؟ مش قادر يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول والله يا رسول الله ما أكلمك إلا كأخي سرار، يعني بكلم واحد في السر عليه الصلاة والسلام. قال السبكي إذا حدثك الرجل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمرك وهو الذي ينهاك، يعني احتراما للقول لا الشخص، لا الشخص، لأنه يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بص العجيب بقى هيختم الآية بإيه؟ فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول هاتوا القرآن فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى، رفض أن يدخل الجنة. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية، اسمع واسمعي لأصحاب القلوب الحية، أصحاب القلوب التي تخاف من ربها جل وعلا وتمتثل لأوامره. لكن كل الكلام ياريت الناس تعمل. طب وانت مش من الناس؟ وانت مش من الناس؟ والكلام موجه لك أيضا، وانظر لحالك وانظر إلى أفعالك. ثابت بن قيس صحابي ينظر النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ثابت بن قيس؟ سعد أي ابن معاذ. قلت نعم يا رسول الله. قال يا أبا عمرو أين ثابت بن قيس؟ قلت أنا جاره يا رسول الله ولا أعلم أنه يشتكي من وجع. قال ائتني بخبره. فانطلق سعد رضي الله تعالى عنه يطرق الباب على ثابت، فلما فتح سلم عليه وقال يسأل عن حالك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بئس الحال، بئس الحال، يرفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ ان الآية ما نزلت فيه، ده نزلت في ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهو بيقول بئس الحال. ليه؟ اصل كان صوته اجش، فكان هو بيتكلم يعني صوته غريب طبيعي جبلي كده. ولذلك اقول لاخواني الله خلقه بهذا الصوت. قال بئس الحال، يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت حبط عمله وهو من أهل النار، وهو من أهل النار، وانهمر في البكاء رضي الله تعالى عنه. سعد نظر إليه وخاف وجرى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يقول عن نفسي كذا وكذا. قال اذهب فبشره هو من أهل الجنة، اذهب فبشره هو من أهل الجنة. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني لما تيجي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هناك احترام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من جعل الله معه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. كان في الزمن الماضي كانوا يحترمون الدعاة ويحترمون أهل العلم، وكان الواحد من الناس بعد أن ينتهي الخطيب من الخطبة يتسابق بعض الناس في السلام على الإمام. أما بعد تخطيط الأعداء وأرادوا أن يهدموا القادة الذين يقودون الناس على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، فربما يجلس أحد الناس فيسمع قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام، يلا خلص الساعة يا عم الشيخ، ويبقى صوته مرتفع. انظر لحاله، انظر للأفعال. ولو انه جالس قدام علمة، قدام علمة مش هيعمل كده. لو انه جالس قدام ماتش كورة مش هيعمل كده. لكن مع كلام الله، مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قل كيف شئت ويفعل كيف شاء، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. تعامل الناس بشيء وتعامل هؤلاء بشيء. من الذي يأخذ بيدك من الظلمات إلى النور؟ في يوم من الأيام قلت لأحد الناس، قلت كنت سببا في وجودي في الدنيا، وكنت أتمنى أن تكون سببا في دخول الجنة. أيهما أفضل، من كان سببا في دخولك الجنة أم من كان سببا في وجودك في الدنيا؟ يأخذوننا من الباطل إلى الحق، من الضلال إلى الهدى، ثم نتجرأ عليهم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. طب لو عملنا كده أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أصل لما يحبط العمل لن يرسل الله عز وجل إليك ملكا من الملائكة يقول يا فلان عملك حبط، لا، وأنت لا تشعر. فجأة تخب بين يدي الله، أين صلاتي؟ حبطت. أين قيامي؟ حبطت. أين صيامي؟ حبطت. أين قراءتي؟ حبطت. ليه؟ بمجرد رفع الصوت على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالمخالفة، مجرد الجهر بس. وهناك أفعال أو أشياء تحبط العمل، منها الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الردة محبطة للعمل ويموت عليها. من يرتد منكم عن دينه فإن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من ترك صلاة العصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح بإسناد كالشمس، قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. اختلف الشراح، قال بعضهم حبط جميع العمل، قال آخرون حبط عمل اليوم إن ترك صلاة العصر كلية. درب صلاة واحدة. الرياء محبط للعمل، الرياء محبط للعمل. فمحبطات الأعمال موجودة في الشرع كثيرة. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم، أي يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهم يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك. أتذكر الآن موقف لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو يقول ما كان هناك وجه أبغض إلي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد الإسلام ما كان هناك وجه أحب إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أستطيع أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت لا أستطيع أن أدقق النظر في وجهه مهابة له عليه الصلاة والسلام. شوف وصل الثلاثين، صلح الحديبية، حديث الطويل، حديث المصور بن مخرمة في البخاري رضي الله تعالى عنه، بيتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقف وبصق بصقة، فاخذها احد الصحابة على يديه. شوف الفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، على يديه، ونظر لعروة بن مسعود الثقفي ومسح بها وجهه وجلده.
تعجب
الرجل كان إذا قال الكلمة ما يثنيها صلى الله عليه وسلم يمتثلون. عروة لما ذهب إلى هناك وكانوا يقولون عنه وفد الملوك اللي بينظر الملوك اتجمعوا عليه قالوا عروة كيف وجدت الرجل؟ قال والله دخلت على قيصر في ملكه والنجاشي في ملكه ما رأيت أحدا في ملكه مثلما رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم. الرجل يتكلم الكلمة فيبتدرون أمره، كل واحد هو اللي عايز يعملها، يبتدرون أمره ولا يدققون النظر في وجهه مهابة له، بل إذا بصق البصقة أخذها الواحد منهم على يديه فمسح بها وجهه وجلده. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمتثلون يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أي اختبر الله عز وجل القلوب للتقوى. ليه؟ التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا عليه الصلاة والسلام. لكن يأتي تارك صلاة وعمال يدخن ويتفرج على المتبرجات ويتعامل كيف شاء، يقول لك بص طالما ده نظيف خلاص، طالما ده نظيف وما بيعملش حاجة عشان يبقى ده نظيف، ده السنية دول حرامية، ده المنتقبات دول متعارف، هي مسألة بلحية، هي المسألة مش عارف ايه هنا. هو مين اللي امر بالظهر والباطن؟ ومن الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب؟ يا صاحب القلب الأسود للأبيض، يا صاحب القلب الميت للحي، يا صاحب القلب المريض للصحيح، تخالف أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أبيض أبيض، خليك مخدوع لما تقف بين يديه، قل أبيض قل أبيض أبيض، ما تستطيع العين أن تنظر لمحرم، ولا اليد أن تمتد على محرم، ولا القدم أن تسعى فيما حرم، ولا الفرج أن يطأ ما حرم، ولا البطن أن تحوي ما حرم، إنما عبد يخاف من الله عز وجل فابتعد عن نواهيه وامتثل أمره سبحانه وتعالى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اللهم أصلح قلوبنا. والله يا إخوة، ثم والله إن لم نصلح قلوبنا فلن نفلح بين يديه جل وعلا. فهو لا ينظر إلى صور ولا إلى أجساد، مع أنه أمر بإصلاح الظاهر، لكن العبرة بالباطن، فمن صلح باطنه نضح على ظاهره. قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من شرك حقد رياء غل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم وإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها؟ أي قلب فعل المعصية؟ أي قلب جرى مع المعصية نكتت فيه نكتة سوداء؟ وأي قلب أنكرها؟ أنكر المعصية وابتعد عنها واستعاذ من الشيطان ولجأ إلى الرحمن؟ وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعل قلوبنا من هذه القلوب، وقلب أسود أسود مربادا كالكوز مجخيا على فيه، أي مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إلا على مزاجه يعمله، واللي مش على مزاجه ما يعملوش. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. سبحانه وتعالى، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة، يعني ستر للذنوب وتجاوز عن الذنوب، معنى ذلك انه بيقع في الذنوب لكن بيعودوا على طول، واجر عظيم اللي هو الجنة. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، كان الاعرابي يجي من بعيد كده، يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. قال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. بعض الإخوة ينادي على بعض، يا حسن حسن حسن، النبي قال استأذن ثلاثة فإلا أذن لك وإلا انصرف، عليه الصلاة والسلام. فلا إزعاج، فين أدب؟ يقعد يخبط، ما تفتحش المرة الأولى، ثانية ما تفتحش، الثانية الثالثة ما تفتحش، يرزع بإيديه، يا عم مش هيفتح، أنا شايف، أنا سمع صوت جوه، سمع صوت كمان بيتجسس، كان أذن لك إلا انصرف. أدب. قال أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، عليه الصلاة والسلام، لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم إذا صبروا حتى تخرج إليهم كي تحدثهم في دين الله عز وجل. والله غفور رحيم، أي إذا تابوا إلى الله يغفر لهم ويرحمهم سبحانه وتعالى. ثم تكلم عن أمر هام، ألا وهو التثبت من الأقوال. بس ألقي كلمة، ألقي كلمة، وعلشان الكلمة عايزة تنتشر في لحظة عين، قل ما تقولش لحد، ما تقولش لحد، تنتشر الكلمة قبل أن تقوم من مقامك الذي أنت فيه، لا أبالغ، لا تنتشر قبل أن تقوم من مقامك. سبحان الله، كل واحد يخترع، والكلمة تتزود عليها 10 كلمات وتتزود ويخترع أشياء لا تدري منها أين هذه، هذه مما تحدث وهذه مما تفسد. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، أن الحارث بن ضرار أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه. قال إذن عليك يا حارث ذكاء، وعليك في الإسلام كذا وكذا. قال يا رسول الله أنا سيد قبيلتي، أجمع لك الزكاة من القبيلة؟ قال نعم. قال آتيك بها يا رسول الله؟ قال لا يا حارث، إنما انتظر وسأرسل إليك رسولي تعطيه الزكاة التي جمعتها من الناس. فقال الحارث لبيك يا رسول الله، وانطلق إلى هناك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة أن ينطلق لكي يأتي بالزكاة من الحارث. فلما ركب على بعيره وانطلق حدثته نفسه، قال وليد كان بينك وبين هؤلاء شيء في الجاهلية، ربما دخلت فقتلوك، وليد ماذا تصنع؟ قال أتخلف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجع؟ فماذا أقول له صلى الله عليه وسلم؟ فرجع منطلقا للنبي عليه الصلاة والسلام يجري، دخل على المسجد يجري، قال أدركني يا رسول الله، ما لك يا وليد؟ قال الحارث بن ضرار وقبيلته كادوا أن يقتلونني يا رسول الله. قال فعلها الحارث؟ قال نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة قوموا فأتوني بالحارث. لاحظ الكلمة الآن كيف فعل، ائتوني بالحارث. هو ظن ان خلاص نبعث واحد تاني، ظنش ان المسألة هتبقى بهذه الصورة، ائتوني بالحارث. والحارث في نفس الوقت رضي الله تعالى عنه يقول لقد أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل الله أنزل فينا شيئا لا يتوب علينا. هيا بنا يا رجال ننطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في الطريق للنبي عليه الصلاة والسلام قابل الصحابة فأمسكوا به، فعثها يا حارث برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما رأيته، ما فعلت شيئا، فجروه للنبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حارث تفعل هذا برسولي؟ قال والله ما رأيته يا رسول الله. فنزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكم اتهم إنسان ظلما وبهتانا وافتراء، كم فرق بين رجال ونساء بكلمة كاذبة، كم قامت المعارك بكلمة لم يتثبت فيها، كم انقلبت قلوب من حب إلى بغض بكلمة، كم تفرق الناس بكلمة بكلمة. والكلمة ستحاسب عنها بين يدي الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تثبت، تبين قبل أن ينطلق لسانك، لا أن يسبق لسانك عقلك، بل اجعل الكلام على قلبك قبل أن تتلفظ بلسانك. أبو بكر يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. الله أكبر، إذا كان أبو بكر بيقول كده أمثالنا ماذا يقول؟ هذا الذي أوردني الموارد. وفي المسند من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وهو صحيح على الراجح في التحقيق قال أولا أدلك على ملاك الأمر كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا. قال أوإنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقرأ الكسائي وحمزة رحمة الله عليهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وكلاهما بمعنى واحد، عليك أن تتبين الأمر. طب إن جاءك مؤمن بنبأ تتبين أم لا؟ قال بعضهم بمفهوم المخالفة لأنه مؤمن، لكن المؤمن ربما يقع في الخطأ، فمن ثم كان عليك أن تتبين من قوله لأنه ليس معصوما، لأنه ليس معصوما. إخواني، يقول الله عز وجل أن تصيبوا قوما بجهالة، أي أن تتهموا قوما وأنتم تجهلون أنهم بريئون من هذا، أن تصيبوا قوما بجهالة. فلما تعرفوا أنكم أصبتم قوما بريئين، أصبتم قوما بريئين، تقولون آنذاك يا ليتنا. ولذلك قال فأصبحتم على ما فعلتم نادمين، أي تندموا على هذا. واعلموا أيها الناس، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد بقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، في كثير من الأمر، أي الأمور التي تعرضونها عليه، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي بلغت عليكم مشقة، لعنتم. ولذلك إخواني، إن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو اليسر وهو الخير، وإن رأت عينك بخلاف هذا، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به هو الخير وهو اليسر وإن رأت عينك بخلاف هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصل الصوم، يتصل اليوم الأول باليوم الثاني وهكذا. الصحابة من حبها للنبي عليه الصلاة والسلام أرادت أن تقتدي، فأرادت أن تواصل في الصوم فنهاهم فصمموا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم درسا كي يعلمهم، فقالوا خلاص وصلوا. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم فنظروا إليه عند الغروب فلم يأكل، فنظروا إليه عند العشاء فلم يأكل، إلى قرب النوم لم يأكل، فبات الصحابة بغير أكل ولا شرب. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام انطلقوا كي يراقبون هل هيأكل ولا لا، ما أكل، فامتنعوا عن الأكل. على الظهر أو على العصر بدأ بعض الصحابة يغشى عليه ويقع، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يواصل هذا اليوم، فلما أراد أن يدخل على اليوم الثالث رأى الهلال فقال لولا ظهور الهلال لنكلت بكم، يعني هيأكل كمان على اليوم الثالث ليه؟ كي يتعلموا. وقال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، بلغت عليكم المشقة. أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح الطائف وانطلق بأصحابه، أهل الطائف علموا فدخلوا في حصونهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، بدأوا يحاولوا يفتحوا الحصون ما استطاعوا، وهؤلاء القوم جوا الحصون ولا ينال أهل الإسلام منهم شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام بدلا أن نبقى هكذا نرجع إلى المدينة. وكان من عادة العرب إذا أراد أن يواجه عدوا فاختبأ العدو أو دخل في حصنه ما يبقى على بابه كثيرا، لما يبقى فترة قصيرة ويخرج، لأن هذا ليس من الشهامة. المهم إن قال النبي عليه الصلاة والسلام يلا بينا نرجع إلى المدينة. قالوا يا رسول الله نخرج من المدينة إلى الطائف كي نفتحها ثم نرجع بلا فتح؟ قال ماذا أردتم؟ قالوا نبقى حتى يفتح الله عز وجل علينا. قال نرجع. قالوا نبقى. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الصحابة للاستشارة. فلما أصبحوا أراد الصحابة أن يدعو الله عز وجل، فدعوا أن يفتح عليهم، وبدأ بعضهم يضغط على الحصون وبدأوا يرموا السهام كي يفتحوا الحصون، فما وصل سهم إلى واحد من الطائف، وبدأوا هم وهم بداخل الحصون ينظروا إلى الصحابة وبدأوا يلقون السهام، فمات بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرح آخرون، وما أصيب واحد من أهل الطائف لأنهم في الحصون. النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الغروب نظر من مات؟ قالوا فلان وفلان وفلان. من جرح؟ قالوا فلان وفلان. قال ما رأيكم أن نرجع إلى المدينة؟ قالوا نعم الرأي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الرأي. الآن نعم الرأي. يقول سبحانه وتعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، بلغت عليكم المشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. ده دليل أهل الإيمان. وإلا بعض الناس يرى الالتزام والطاعة والعبادة صعب، ونتكلم على قلوب مؤمنة. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر، أي المخرج من الملة، والفسوق أي الكبائر، والعصيان أي الصغائر، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هؤلاء القوم هم الراشدون، أولئك هم الراشدون. فهل يا ترى كرهت المعصية أم تلذذت بها واستمتعت بها؟ أين القلب؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الطاعة وزينها في قلوبكم. أتذكر شخصا من شباب السعودية كان غير ملتزم وكان يعاكس الفتاة. فيعاكس الفتاة مر عليه أحد الشباب من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: يا أخي. قال: نعم. قال: لو أن هذه البنت هي أختك وأنا أقف مكانك، ماذا تصنع لو رأيتني؟ قال: أقتلك. قال: السلام عليكم ورحمة الله، ومشى. فتعجب الشاب، فانطلق خلف هذا الداعية بسيارته، ثاني ركب السيارة حتى قال له: اركب على جنب. فركب فنزل، فقال: أعد علي ما قلت. قال: قلت لك لو أن هذه الفتاة هي أختك وأنا هذا الشاب، ماذا ستصنع؟ قلت: أقتلك. فقلت: السلام عليكم. فقال ووعده أن لا يعود مرة أخرى إلى مثل هذه الفعل. وكان لا يواظب على صلاته، بدأ يواظب على الصلاة، وكان معروفا في المنطقة بأنه من أهل السوء. فبدأ الأب والزوجة والبيت كله يفرح بأنه بدأ يذهب إلى المسجد. ولكن حدث إشكال، أن الشاب ما يريد أن يخرج من المسجد، يدخل الصبح ما يخرج، تعال عشان تأكل، سيبوني، دعوني، كنت بعيدا عنه والآن تريدون أن تأخذوني منه، تريدون أن تبعدوني عنه. كأن القلب أصبح أبيضا لا يحب المفارقة للطاعة أبدا. ما بين قراءة القرآن يقوم يصلي سنة، يقرأ في كتاب من المكتبة، يقول له: تعال كل، مش عايزه. فبدأ هذا الأب يتصل بنفس الرجل، قال: جزاك الله خيرا، فعلت مع ولدي كذا وكذا، ولكن أريدك أن تجعله يذهب إلى البيت يأكل ويرجع. فانطلق هذا الداعية فأخبره، فما وافق. بعد 10 أيام من دخوله المسجد من هذا الموقف، فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. شوف الخاتمة لهذا الشاب بعكس أناس آخرين. ومن ثم حبب إليكم الإيمان، فمن حبب الله إليه الإيمان فقد نجا. قال هرقل لما رد على أبي سفيان في البخاري، حديث في البخاري، قال: وهكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب لا تخرج منه أبدا. لأنه كان بيسأل من اللي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، الضعفاء ولا الكبراء؟ قال: الضعفاء. قال: هل يخرج واحد منهم سخطة على ديني؟ قالوا: لا. قال: وهكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب لا تخرج منه أبدا. قال: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، أي الذين مشوا في طريق الرشاد. هذا الإيمان وهذه الأفعال فضلا من الله ونعمة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم تفضل علينا بنا بالإيمان يا رب العالمين، وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فضلا من الله ونعمة، أي ومن نعمته. والله عليم حكيم، عليم بأفعالكم، حكيم فيما يشرع ويقدر سبحانه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، اكشف كروبنا، اكشف كروبنا. اللهم أزل الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع كلمتي الحق والدين، قل للمسلمين ولا تكن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم. ربنا عليك بأعداء دينك، خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إن شاء الله يبقى جنبك حتى يتمكن لكم من تسجيل إسماع، إن شاء الله أحد الإخوة يبقى موجود جنب الباب للراغبين في تسجيل إسماعهم حتى درس شغال وما بقاش فيه شوشة ان شاء الله تعالى. اخونا الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا هيجبس الزكوات اللي جابها الرجلين ان شاء الله تعالى في تسجيل اسمائهم وتوزيع الزكوات بتاعتهم على الفقراء المسلمين ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الطائفة تأتي بمعنى الجماعة بمعنى الأربعة وبعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال يطلق في اللغة العربية على الاثنين طائفة ومنهم من قال على الواحد طائفة. وبناء على ذلك على القول الأخير أن الواحد يطلق عليه طائفة أنك إذا رأيت اثنين يقتتلان فعليك أن تصلح بينهما كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذا مما يفيدنا أن الاقتتال لا ينافي الإيمان ومن ثم قال رب العالمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. أتذكروا الآن ما حدث مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من منهج أهل السنة أن يتكلمون عن الفتنة التي حدثت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا توضيحة للناس لو إن في اتهام أو شيء زور أو شيء ظلم يبدأ يتضح. أنا أريد أن آخذ فقط أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخلوا هذه الفتنة وما دخل فيها إلا القليل وكان بعضهم قد اجتهد وأصاب الحق والبعض الآخر اجتهد وأخطأ وكلا الفريقين مأجور بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر. ذهبوا إلى أسامة ابن زيد وقال أسامة قال نعم قالوا هيا بنا أما علمت بالفتنة لكي تدخل فيها؟ فلما قالوا لأسامة هذا تتعجب من الجواب قال رضي الله تعالى عنه لا والله لن أدخل فيها أرفع سيفا على رجل قال لا إله إلا الله أما تذكرتم ماذا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات علم أن أسامة رضي الله تعالى عنه رفع السيف على إنسان فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله راح قتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها خشية من السيف. قال أو شققت عن صدره منذ هذه اللحظة قال أسامة تمنيت أن أسلمت وقتها لكي يغفر هذا الذنب. فلما في الفتنة جل قال لا والله ما أخرج فيها أرفع سيفا على رجل قال لا إله إلا الله. فانطلقوا لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا يا عبد الله أما رأيت الفتنة قم لكي تخمد الفتنة. قال أنتم الذين أشعلتم الفتنة اسكتوا عن الفتنة تخمد وما خرج رضي الله تعالى عنه. الشاهد ما خرج إلا قليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والصلح كما قال رب العالمين والصلح خير. والصلح إما أن يكون صلح إبراء أو صلح معاوضة. صلح إبراء أو صلح إيه؟ معاوضة. صلي عم عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصلح إما أن يكون صلح إبراء أو صلح إيه؟ معاوضة. رجل تشاجر مع الثاني انتوا واخدين بالكم؟ فلما تشاجر معه تدخل واحد وقال يا عم انا لي عندك 5000 خلاص انهي القتال اللي بيني وبينك ده وخلاص وانا مش عايز منك حاجه ونبقى اصفياء واخوات وخلاص. هذا صلح ابراء ولا معاوضه؟ ابراء بيبري من كل حاجه. الثاني قال له بقول لك ايه يا عم انا لي عندك 5000 واحنا عاملين مشاكل عليهم اديني 2000 وانا مسامحك في الباقي ونبقى اخوات احسن. ده صلح ابراء ولا معاوضه؟ معاوضه. يبقى الصلح كم نوع؟ الصلح نوعان في شرع الله تبارك وتعالى. فيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. في يوم من الأيام كان الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وهو من المبشرين من الجنة وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان له أرض، الأرض دي على شيء مرتفع، وله جار له أرض لكن في أرض منخفضة. فكان الزبير المية بتمر على أرض الأول، وبعد ما بيسقي الأرض يبدأ ينزل المية على من؟ على هذا الجار. المهم انطلق الرجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، هل من العقل ان الماء يدخل على الارض المنخفضة وبعدين يطلع ولا العكس؟ العكس. وارض الزبير المرتفعة ولا المنخفضة؟ المرتفعة. المهم انطلق اليه قال يا رسول الله ان الزبير يحجب عني الماء يسقي ارضه فاذا انتهى ترك الماء الى ارضه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا زبير اجعل الماء يدخل على أرضك ولا تحجزه عن أرضي، فاجعل الماء ينزل على أرضي، يعني يبقى الماء دخل على أرضه وتنزل بعضها على الأرض الثانية. فنظر الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان ابن عمتك، يعني أنت بتحكم ليه عشان هو إيه ابن عمتك، خد بالك الكلمة الشريرة دي، أو كان ابن عمتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا زبير احجب الماء فاسقي أرضك أولا ثم اجعلها تنزل عني. النبي لم يظلم صلى الله عليه وسلم، إنما العدل أن يسقي الأول اللي فوق وبعدين اللي تحت. فالنبي أراد أن يتفضل صلى الله عليه وسلم، فاستشفع له عند مين؟ عند الزبير. خلي المية تدخل على الاثنين وده يبقى فضل منك يا زبير. لما الرجل ما وافقش راح حجب النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، قال له خلاص مشيها بالعدل، اسقي أرضك أولا ثم الثاني. وأتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس وكعب وغيره عمالين إيه، كعب يقول أنا ليه عندك كذا، والرجل يقول لا مالكش عندي إلا كذا، يقول له لا أنا ليه عندك كذا، يقول له لا مالكش عندي إلا كذا. النبي خرج قال يا كعب، قال نعم يا رسول الله، قال أنزل شطر مالك، يعني اختم شطر الإيه الفلوس ونزلها. قال سمعا وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي كان بيعمل إصلاح له. ولذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، اتعجبوا بقى من سبب نزول الآية. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينطلق إلى عبد الله بن أبي بن سلول في مسألة، فلما خرج بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وركب على البعير على حمار. ولما ركب على النبي على البعير أول ما قرب كده أنه هو يوصل بدأ الحمار يطلع حبة عفار. اسمع عبد الله بن أبي بن هيقول ايه، قال ابعد عني أذاني ندن بعيرك. ده ندن بعير مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ابعد عني أذاني ندن بعيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ابن أبي ندن بعيري أذاك، فقال أحد الصحابة إن نتن بعير رسول الله أطيب منك، بعير النبي صلى الله عليه وسلم أطيب منك. فبدأ بعض الرجال يقولوا ماذا تقول؟ تقول هذا لسيدهم، يعني لأنه كان سيد عبد الله بن أبي بن سلول. فبدأ بعض الصحابة يقوم وفرقة ابن سلول تقوم وبدأوا يتشاجرون، فنزلت الآيات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اعملوا ايه فأصلحوا بينهما. ليه؟ كان مع ابن سلول بعض الناس من قبيلته من أهل الإيمان، لكن حزنوا عليه أن يهان. إيه يعني إن بعير النبي عليه الصلاة والسلام أطيب منه؟ وبعض الشراح رحمة الله على النووي، الحديث ده صحيح مسلم، النووي هو بيشرح وعلق بكلمة عجيبة قال نعم والله، نعم والله إن بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من عبد الله بن أبي بن سلول، فهو في الدرك الأسفل من النار وما انتفعنا به، وأن بعير النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع به. ولذلك إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما، يعني تجاوزت إحداهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يبقى اللي تجاوزت الحد هي اللي تقاتلها، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هو قال فقاتلوا ولا قال فاقتلوا؟ الجواب فقاتلوا، يعني احجبوا عن الظلم، مش تروح نازل عليهم دبحوا فاقتلوه، لا، اللهم إلا إذا قتل فيقتل عند الإمام مالك رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. على كل فرق بين كلمة فاقتلوهم أو فاقتلوه أو بين كلمة فاقتتلوا، يعني ابدأ ان انت رد عن الظلم، ان انت لما تيجي تضربه تعذره ما أشبه هذا يبدأ يرتدع. ولذلك قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، تفيء يعني ترجع، حتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع إلى صوابها. فإن فاءت يعني رجعت إلى الله عز وجل خلاص، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالإيه؟ بالعدل، يعني هتيجي تحكموا ما بينهم أكيد تشجروا من أجل شيء، هتيجي تحكموا ما بينهم احكموا بينهم بالإيه؟ بالعدل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شنآن يعني بغض قوم، يعني مش عشان انت بتبغض فلان لما يجي يحكموك ما بين واحد انت بتحبه وواحد بتبغضه تروح تجور، لا. قال ولا يجرمنكم يعني ولا يحملنكم شنآن قوم، أي بغضك لقوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للإيه؟ للتقوى. قال تعالى فإذا قلتم اعملوا إيه؟ فاعدلوا. وقال تعالى إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ومن ثم يقول هنا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. قسط أدق العدل، أدق حاجة. ولذلك وزنوا بالإيه؟ بالقسطاس الإيه؟ المستقيم. المستقيم إن الله يحب المقسطين أي يحب العادلين في أحكامهم. إنما المؤمنون إخوة، شوف الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع أحدكم على بيعة أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يبقى عمال يتكلم بالأخوة. ولذلك إنما المؤمنون إخوة. أتذكر الآن قصة عجيبة لإبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم لما نزل مع مجموعة من الصحابة نزل في المسجد، فراح صحابه قاموا في المسجد وبص من الأشباب للمسجد، فقام أحد أصحابي قرب الفجر فنظر إليه قال إبراهيم ما الذي أوقفك هكذا؟ قال والله يا إخواني نظرت إلى المسجد فما وجدت له بابا، فخشيت عليكم من البرد فوقفت أنا مكان الباب. وقفت مكان الباب عشان يحرم من الإيه؟ من البرد. شوف الأخوة وصل لغاية فين. بل خذ ما هو أفضل من هذا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف المهاجر قال يا عبد الرحمن عندي زوجتان انظر أيهما تشاء أطلقها لك فإذا خرجت من عزتها تزوجتها، وعندي مال كثير أقتسمه معك أنت تأخذ النصف وأنا أخذ النصف. فنظر عبد الرحمن بن عوف إلى أخيه وقال لسعد بارك الله لك يا سعد في مالك وفي أهلك دلني على السوق. فنزل إلى السوق وتاجر وربح رضوان الله تعالى عليه. شوف الشاهد ماذا يقول له. إلى هذا الحد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. واحد في يوم من الأيام بيقول على الأخوة خد بالك الكلام اللي أنا هقوله لك الكلمة دي يعني من النادرة أو من المعدوم. أنا بعد ما أحكيها لك لأهل العلم هي كل نادرة هي معدوم لكن ما فيش ثاني. قال إذا وضعت يدك في جيب أخيك، إذا وضعت يدك أو إذا سألت أخاك مالا فقلت أريد كذا فإن قال لك لما فكبر عليه أربع تكبيرات جنازة فإنه قد مات. مجرد أن أنت تقول له إيه؟ لما؟ عايز ليه؟ يقول له عاد 10 جنيه مثلا، يقول له 20 جنيه، ليه؟ قال لك كبر عليه 4 تكبيرات. قال لا يكون الأخ مع أخيه أخا حتى يضع يده في جيبه فيأخذ ما شاء دون أن يقول الثاني شيئا. هي المسألة ليست في الفلوس بس، في إخوة تتعامل معها في أي شيء إلا الأشياء في المادية، ده أخ أيضا، لكن أنا بقول لك انظر من مقتضيات الإخوة ماذا يقول أهل العلم رحمة الله عليهم. في يوم من الأيام نزل رجل إلى بلده إلى بيته، فقالت أما عنده خادمة عبد عندي. الأما قالت له إيه؟ قالت له لقد أتى صديقك الفلاني وطلب مني أن يأكل، فقدمت إليه طعاما فأكل وأنت لست موجودا. قال أو صديقي فعل هذا وأكل في بيتي؟ قالوا نعم. قال إن كان الأمر كذلك فأنت حرة لوجه الله جل وعلا. فرح إن الصديق دخل عمل إيه؟ قال له لما يتذل هي، قال لك هي دي بقى الصدق، هي دي الألفة. ومن ثم قال إنما المؤمنون إخوة، تعود تعوده إذا مرض، تشيع الجنازة، تقف بجواره، تنصره ظالما ومظلوما، ترد عن ظلمه إذا ظلم، تعينه أن يأخذ حقه وما أشبه. إذا ألقى عليك السلام ردت، إذا عطس شمت. فيقول فأصلحوا بين أخويكم. إلى الآن إخوة متشحنة مع بعض، متشحنة. ليلة القدر لأيل لكم رفعت، النبي عليه الصلاة والسلام عرف ليلة القدر، خرج يقولها للصحابة نسيها صلى الله عليه وسلم، شاف اثنين بيتشدروا من المسلمين، قال كنت قد علمت ليلة القدر وخرجت أخبركم بها، فلما رأيتكما تتشاجران أو فلما تلاحى مسلمان رفعت. رفع علمها يعني، ما عرفتش ايه، شوف وصلت لغايه فين بسبب. ولذلك يطلع الله على عبيده فيغفر للعبيد الا المتشاحنين، الا المتشاحنين. يا اخي نعم هو اخطا فيك، ولكن قال صلى الله عليه وسلم وخيرهما من يبدا بالسلام. ولذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا، قال فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، أي أن تقوى الله بها ترحم بين يدي من؟ بين يدي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي لا يستهزئ قوم من قوم. هو عشان ما عندوش شيء ثياب زي اللي معاك في الصلوة، ما هذا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له بلال وقال يا رسول الله وقفت بجوار أبي الدرداء، فقال ابعد عني يا ابن السوداء، قام النبي عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء تعال، قال نعم يا رسول الله، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني دي من أفعال الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فوضع خده على الأرض وقال والله لن أرفع خدي حتى يضع بلال قدمه على خدي. شوف وصلت لغاية فين. ولذلك قال لا يسخر قوم من قوم، أعلى منصبا أكبر قوة وما أشبه هذا، لا يسخر قوم أي لا يستهزئ قوم من قوم. اسمع، عسى أن يكونوا خيرا منهم. عسى أن يكونوا خيرا منهم عند مين؟ عند الله عز وجل. يعني كأنه يقول كيف تسخرون ممن هو خير، فيقول عسى أن يكونوا خيرا منهم. اسمع، ولا نساء من نساء. لا، طب هو في الآية الأولانية قال لا يسخر رجال من رجال ولا قال قوم من قوم؟ طب مش القوم بيدخل تحتهم النساء؟ دليل إن أرسلنا نوحا إلى قوم رجالا ولا نساء؟ الاثنين. طب ليه عاد النساء؟ قالوا لأن السخرية في النساء أكثر فكرر الله الأمر لهن، فقال ولا نساء من نساء، مش عشان متزوجة من إنسان تاني أو بيعطيها تبدأ تستهزئ بالتانيين وتتريق على التانيين، وإيه بصي هدومها عاملة إزاي، بصي شكلها عامل إزاي، بصي لحيتها عاملة إزاي. طيب ربما تكون أفضل منك عند الله عز وجل. ولذلك قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. طب في واحد بيعيب على نفسه؟ اللمز يعني العيب. هل في واحد بيعيب على نفسه؟ كأنه أراد أن يقول إن إحنا نفس واحد، المؤمنين نفس واحد، فإزاي تلمز على واحد تعيب واحد؟ ولذلك قال لك ويل لكل همزة، يعني الذي يعيب بقوله على الناس أو بفعله على الناس. يجي يعيب على واحد بيتهته، فيتهته زيه، أعرض فيعرض زيه، أي مسألة. الله عز وجل نهى عن هذا، لا تعيب على اخيك. فلذلك اتذكر الان عبد العزيز الكناني في رسالة الحيدة لما وقف وبدأ واحد من اهل الضلال يقول له انظر يا خليفة المسلمين لدمامة منظره، وبعد ما قال اللي عنده قال عبد العزيز الكناني للخليفة يا خليفة المسلمين انظر الى هذا الجص، يعني الجيري اللي في السقف. فنظر للجص فلقى حتة ايه وقع، فقال اذا عبناها عبنا الصانع ام المصنوع؟ قال لا، عبنا من صنعها. قال لقد عبت في مجلسك فاخبرهم هل هم يعيبون الصنع ام يعيبون الصانع. الله لا يسمى بالصانع، انما قال يعيبون المخلوق ولا يعيبون الخالق سبحانه وتعالى؟ فتعيب على من؟ ولذلك قال ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. الألقاب طيب ما ساعات بنقول الأعمى والأعرج ومش عارف ومن ومن، إن كان اللقب يرضيه هو يرضى فيه بها ونعمة، وإن كان يرفض هذه التسمية فلا يجد. ولذلك الجزئية دي نزلت كما يقول أهل العلم كان للواحد منا اسمان أو ثلاثة أو أكثر، فكان يحب بعضها ويكره الآخر، يحب بعضها ويكره الآخر، فنزلت الآيات ألا نتنابز بالألقاب أي بالأشياء والأسماء التي يكرهها. اسمع ختام الآية ونقف عليها، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لها تفسيران عند العلماء. التفسير الأول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني بئس الرجل الذي يقع في الفسوق أي المعصية بعد أن آمن بالله سبحانه وتعالى، ده التفسير الأول. التفسير الثاني بئس الكلمة تخرج من فمه تقول لرجل آمن بعد أن كان فاسقا يا فاسق بعد أن تاب وآمن، يعني أنت بتلقبه فاسق بعد ما هو كان إيه بقى مؤمن وهو كان في الأول فاسق، فتعايره أنت نسيت نفسك ولا إيه، أنت كنت كذا وأنت كنت كذا. الله ينهى عن هذا. ليه؟ لأنه الأول دلوقتي اتحول مؤمن ولا فاسق؟ مؤمن، يبقى ما تعايروش بما كان، إنما هو مع هذا الحال الذي هو فيه الآن. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب أي من هذه الأشياء من السخرية من أي أمر أمر الله عز وجل به، ومن لم يتب أي من العصيان والمخالفة فأولئك هم الظالمون، أي الذين ظلموا أنفسهم بأن عرضوا أنفسهم للهلاك بين يدي الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وإياكم. بارك الله فيك وفيك. من الفتن التي عمت في هذه الأيام هي الربا. أرجو أن تعرفنا المعنى الشرعي للربا وما هي أقسامه. الربا في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع هو الزيادة بين جنسين أو تأخير بين سلعتين لا يجوز الشرع فيهما التأخير. يبقى الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فاضل وربا نسيئة. ربا فاضل وربا نسيئة. أنا هشرح لك بسرعة كده وركز معايا بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرباء. كم صنف دول؟ ستة أصناف. الصنف إذا بيع بجنسه يشترط شرطان، لو اتباع بنفس جنسه يشترط كم شرط؟ اثنين، مقابضة ومماثلة. مقابضة وإيه؟ ومماثلة. وإذا بيع بغير جنسه يشترط المقابضة بس. يعني إيه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. واحد هيبيع ذهب بذهب يشترط كم شرط؟ اثنين، مقابضة ايد بايد، ويشترط مماثلة 100 جرام ب 100 جرام. فاذا اختلف هذا وقع في الربا. جاوب انت دلوقتي، 100 جرام ذهب ب 100 جرام ذهب وهيديهم له بعد يومين، حلال ولا حرام؟ حرام. ليه؟ فقدت الايه؟ المقابضة. والنبي بيقول يدا بيد. طيب 100 جرام من الذهب الرديء او القديم ب90 جرام من الذهب الجديد، حلال ولا حرام؟ حرام. يبقى انت عايز كم شرط؟ اثنين، مقابضة ايد بايد، والشرط الثاني مماثلة. مماثلة لو اتباع الصنف بجنسه، ولذلك لما تيجي عندك غوشة مكسورة ولا قديمة والمرأة عايزة تغيرها ما تدهاش للسائغ وتاخد واحدة تانية وتدفع الفرق، لا، انما تعمل كم عقد؟ اتنين، تبيع الذهب اللي معاها وتاخد الفلوس وبعدين تشتري بالفلوس ايه؟ تشتري بالفلوس ذهب، يبقى كم عقد دول؟ اتنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بلالا، خد بالك من الموقف ده، بلال بيدي طمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمسكها النبي عليه الصلاة والسلام لسه هيقولها، قال له له بلال من أين هذا الطمر؟ قال أبدلت صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد. يبقى صاعين بكام؟ بصاع. في مماثلة ولا مفيش؟ مفيش مماثلة، صح ولا لا؟ لأن دول صاعين وده كام؟ صاع. قال عين الربا يا بلال. قال ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال بع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا. ده كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حل المسألة، 90 جرام ذهب ب90 جرام ذهب، حلال ولا حرام؟ طيب ويدا بيد، حلال ولا حرام؟ طيب 90 جرام ذهب ب90 جرام ذهب وهديهم لك بعد شهر، حرام. طيب 100 جرام ذهب ممتاز ب120 ذهب، يعني مر عليه سنوات، ها، لا يجوز، لأن الذهب بالذهب. أما إذا اختلف السن يشترط شرط واحد بس هو المقابضة. لو اختلف السن، يعني هبيع الذهب بالفضة، يبقى اشترط كم شرط في الإسلام؟ واحد، أن يكون إيه؟ في إيه؟ مقابضة. هبيع 100 جرام ذهب ب1000 جرام فضة، جائز؟ نعم، بس بشرط يدا بإيه؟ بيد. يبقى إذا بيع الصنف بجنسه يشترط كم شرط؟ 2، هما إيه؟ مماثلة ومقابضة. فإذا بيع بغير جنسه يشترط كم شرط؟ شرط واحد اللي هو في المقابضة. طيب لو ما كانش من الأصناف الربوية، الأصناف الربوية ذهب وفضة ويقص عليها الأموال أو أي شيء مأكول، طب هات أصناف غير ربوية. هل الثوب النبي اتكلم عليه في الحديث؟ لا. هبيع ثوب ب10 أثواب، جائز ولا لا؟ جائز. هديها لك بعد شهر، جائز. يبقى لا يشترط هنا لا مقابضة ولا مماثلة. فتصلي يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام، ده انت لسه بعد الظهر، انت دخت، انت صايم ولا ايه؟ ها؟ صايم ولا زي كل سنة؟ فتصلي يا عم عليه الصلاة والسلام، انتوا هتليموني معاك ولا ايه؟ احنا بنقول اذا بيع الربوي بنفس جنسي شرط كم شرط؟ شرطين، مقابضة ومماثلة. طيب يعني ذهب بذهب يتباع ايه؟ 100 جرام بكام؟ ب100 جرام، ويكون يدا بايه؟ طب اذا اختلفت الاصناف، بعنا شعير بتمر، يبقى شرط كم شرط؟ واحد بس اللي هو الايه؟ المقابضة. طيب لو بعدت عن الاصناف الربوية خالص، بعدت عن الذهب والفلوس والأموال وبعدت عن المطعومات، فهبيع سيارة بسيارتين، هل السيارة من الأصناف الربوية؟ الجواب لا. يبقى لا يشترط لا مقابضة ولا إيه؟ ولا مماثلة. يبقى هبيع سيارة بسيارتين، جائز؟ جائز. هبيع سيارة ب10 سيارات، جائز؟ جائز. هبيع سيارة ب5 سيارات وهديها لك بعد سنتين، جائز؟ جائز. لأنها مش من الأصناف الربوية، يبقى لا يشترط مقابضة ولا مماثلة. لو لقيت في زيادة اسمه ربا الفضل، لو لقيت في تأخير اسمه ربا النسيئة. يبقى النسيئة التأخير والفضل يعني الزيادة. أنا هقول لك وانت تقول لي ده ربا فضل أو ربا نسيئة. 100 جرام ب90 جرام، 100 جرام ذهب ب90 جرام ذهب، ده ربا ايه؟ فضل، لأنه زيادة. 100 جرام ب100 جرام مع تأخير لمدة أسبوع، ده ربا ايه؟ نسيئة. طيب 100 جرام ب90 جرام وهيتأخر أسبوع، ربا فضل ونسيئة. البنوك ربا فضل ولا نسيئة؟ الجواب الله يفتح عليك، ربا فضل وربا نسيئة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو النفاق وكيفية نفس الأمر بسم الله؟ النفاق نفاقان، نفاق أكبر وأصغر. النفاق الأكبر هو إبطال الكفر وإظهار الإسلام، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. أما النفاق الأصغر هو أنه إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم فجر، وهذا لا يخرج من الملة. أما إذا كان كافرا بقلبه مظهرا الإسلام فهذا كافر لأن قلبه قد كفر. والنفس الأمارة هي التي تأمرك السوء. أنواع الشرك، الشرك قسمان أصغر وأكبر، أصغر وأكبر. الشرك الأكبر أن توجه عبادة لا تكون إلا لله توجهها لغير الله، يعني لو واحد سجد لواحد ده شرك أكبر ولا أصغر؟ الجواب أكبر، لأن السجود لا ينبغي أن يكون إلا لمين؟ إلا لله. لكن إذا وقع مثلا فحلف بغير الله ده شرك أصغر، إلا إذا قصد أن اللي بيحلف به ده أعظم من ربنا فيبقى شرك أكبر مخرج من الملة. ماذا قال الرجل الذي قيل له إنك دعوت باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعظم؟ اسم الله الأعظم في حديث قال فيه الصحابي: اللهم إني أسألك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حقا في المملكة السعودية وكثيرا من البلاد العربية لا يختتن النساء؟ وما الحكم الرجال لا يختتن النساء؟ أولا السعودية أو غيرها من البلدان ليست حجة في الشرع، وإحنا ذكرنا إن الشرع بيقول إيه، لكن هناك عندهم ختان لكن قليل مش منتشر. وفرق ما بين المرأة اللي تحتاج لختان والمرأة التي لا تحتاج لختان. المرأة اللي تحتاج لختان إذا خرج منها البذر خارج الحشفة، يعني كان فيه شيء زائد على الحشفة. أما إن كان هذا البذر بداخل الحشفة وما برز فهذه امرأة لا تحتاج إلى ختان. وهل ممكن امرأة تولد هكذا؟ نعم، لأن البذر يخرج باختلاف البيئات اللي يعيش فيها الناس، فالمنطقة الباردة ليست كالمنطقة الحارة. ومن ثم هناك واخدين بقول الحنابلة إن الرجال يجب عليه من الاختتان والنساء مكرمة، ولذلك كثير منهم ما بيعملهاش. لكن احنا قلنا الراجح الوجوب للرجال والنساء بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. والأمر هنا للوجوب حيث هي قرينة تصارف. وما يخاطب به الرجال يخاطب به النساء كما القاعدة المعلومة عند الأصوليين. فمن ثم السعودية ليست حجة في مثل هذا ولا أي بلدة من البلدان. في بعض النساء هناك بتختتن، نعم هناك بعض النساء تختتن. طيب ليه المسألة مش منشورة؟ لعل البذور لم تبرز لأنهم في منطقة حارة، والعلم عند الله تعالى. ما يسأل ما حكم حلق اللحية بسبب تأدية الخدمة العسكرية؟ خد فتوى من غيره. هل خروج المني في نهار رمضان يبطل الصيام وتجب الكفارة، مع العلم أن خروجه تم بدون شهوة ولكن أثناء الاستضاء من البول؟ إذا خرج بغير شهوة منه وبغير تحريك، يعني ما كانش سبب ولا في تدخل، فهذا كالاحتلام تماما، يتم صومه فصومه صحيح. أما إذا تعمد أن يخرج هذا المني فإن كان بجماع فكفارة مغلظة زي ما اتكلمنا قبل كده، إطعام صيام شهرين متتابعين لما إني ما فيش عتق رقبة دلوقتي، فمن لم يجد إطعام 60 مسكينا، وهذا بخلاف اليوم اللي هو أفطروا عليه قضاء. أما إن كان استمناء اللي بيسموها العادة السرية أو ما يسمى عند الفقهاء بجلد عميرة، فهذه على الراجح ليس فيها إلا القضاء فقط مع الإثم عليه التوبة من الله عز وجل، توبة إلى الله. حكمها محرمة بقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى، أي طلب بفرجه، فمن ابتغى وراء ذلك، أي بخلاف زوجته ملكة اليمين وراء ذلك، فأولئك هم العادون أي المعتدون على الشر. هل يصح الصلاة في الثوب الذي كان لبسه لإنسان أثناء خروج المني مع علم أن المني لم يلمسه؟ هذا لا شيء فيه، والمني طاهر على الراجح من أقوال الفقهاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صلاة تسمى صلاة التسبيح وهل يجوز صلاتها جماعة بصوت جهري وكيفية الصلاة؟ صلاة التسبيح اختلف في حديثها على أربعة أقوال عند العلماء. واحد منهم قال الحديث صحيح، والثاني قال حسن، والثالث قال ضعيف، والرابع قال موضوع. والحديث على أقل مراتبه حسن، يعني يعمل به. وكيفية هذه الصلاة أربع ركعات، بتركع أربع ركعات زي الظهر تماما، بعد ما بتقرأ الفاتحة وتقرأ السورة بتقول 15 تسبيح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بتقول 15 مرة هذه الكلمات الأربع. لما تيجي تركع بتقول سبحان ربي العظيم 3 مرات وتقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بقى كم مرة كده؟ ها 25. لما يقوم من الركوع يقول 10 بقى كم؟ 35. يسجد السجدة الأولى يقول 10 بقى كم؟ 45. يجلس بين السجدتين يقول 10 بقى كم؟ 55. السجدة الثانية 10 يبقى كم؟ 65. يقوم يجلس جلسة استراحة قبل ما يقوم يجيب الركعة الثانية بقى كم؟ يبقى في الركعة الواحدة 75 تسبيحة يغفر بها الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن تصلى جماعة؟ أي صلاة نافلة يجوز أن تصلى صلاة جماعة في الجواز، لحديث عتبان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة في بيت عتبان جماعة وكانت نافلة في وقت الضحى، لكن لا يواظب على ذلك في جماعة لأنه لم يرد عن السلف. التراويح ورد أن صلاها في جماعة صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوها، يبقى إذن يبقى الأفضل أن تصلى في جماعة. لكن ما وردش أن صلاها في جماعة زي سنة الظهر مثلا، لو واحد صلاها في جماعة سنة الظهر بمجموعة صح، طيب الأفضل إيه؟ ألا تصليها في جماعة لأنه ما فعلها صلى الله عليه وسلم. لا في الركعة الثالثة برضو في جلسة استراحة قبل ما يقوم يجيب الركعة الرابعة. في الثانية التشهد، لما يجي وقت التشهد بعد التشهد هيقول 10 عليكم الصلاة وبركاته. إني من المحبين لفضيلة الشيخ محمد مخلص الشعراوي، ولكن قال لي بعض الإخوة لا تسمع لهذا الشيخ لأن عقدته مش عارف إيه. الشافعي رحمة الله عليه يؤخذ من قوله ويرد، والإمام أحمد يؤخذ من قوله ويرد، وأبو بكر الصديق يؤخذ من قوله ويرد، وعمر يؤخذ من قوله ويرد، وأنا يؤخذ من قولي ويرد، وغيري يؤخذ من قولي ويرد. فما وافق الحق فهو حق، وما وافق الباطل فهو باطل. إن كان للشيخ بعض الزلات فلا نهدم عليه، فلا نعدم عليه. من عفي من الزلات؟ الجواب من عصم لا أحد، لكن العبرة ألا تتعصب إذا قلنا النقطة دي عند الشيخ مش مظبوطة عشان النبي بيقول كذا صلى الله عليه وسلم، يبقى ترجع الشيخ على عينينا وعلى رأسنا، لكن هنا خالف كلام النبي يبقى ناخد بكلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو تعمد أن يخالف؟ لا، لكن هل أي إنسان على ظهر الأرض أدرك كل العلم؟ ولذلك قال الفقهاء إذا صح الحديث فهو ماذا؟ حتى قال أنشد بعضهم وقال وقول أعلام الهدى لا يعمل، يعني لا تعمل بأقوال الأعلام العلماء الكبار إلا إذا كان عنده دليل، وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك الإمام دار الهجرة. قال وقد أشار نحو الحجرة، حجرة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود صور الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث تضرب الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا فالأصل ذاك فاطلبوا، يعني ما تكتبوش كلامي، اطلبوا العلم من الكتاب والسنة، فالأصل ذاك فاطلبوا. انظر ما قال الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفين يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احفظ هذه الكلمة مني، الحق حق وإن خرج من أهل الباطل، والباطل باطل وإن خرج من أهل الحق. الحق حق وإن خرج من أهل الباطل، والباطل باطل وإن خرج من أهل الحق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك جلوس خطأ أثناء خطبة الجمعة؟ وما هو الوضع الصحيح للجلوس أثناء الخطبة؟ هناك نهي في خطبة الجمعة أن تجلس جلسة الاحتباء، والاحتباء له طريقتان. الطريقة الأولى أن ترفع قدميك بهذا الشكل، ترفع قدميك كده وثم تحلق بالقدمين بيديك، هذه اسمها جلسة احتباء، نهي عنها في صلاة الجمعة قال الشراح لأن العورة ربما تظهر. الجلسة الثانية للاحتباء انك تمسك الرجلين بالملابس، مش هتحط ايه؟ مش هتحط ايدك. وقد جلسها عبد الله بن عمر الجلسة الاولى من الاحتباء، كان يجلسها في الجمعة، واما الجلسة الثانية فبعضهم قالوا في نهي عنه. على كل قال الشراح او جماهير الشراح ان العلة ظهور العورة، فان جلست جلسة بخلاف هذه فهي الاولى ان شاء الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرسول قال الحم والموت، وحضرتك ذكرت ان الرجال اخى وقال لزوجته عندما قام صديقي انت حرة، بيكلم بيقول لي ان النبي قال الحم والموت، والصديق اكل والرجل ما كانش موجود في البيت لانه نسي ان انا قلت في الحديث اما، يبقى حرة ولا اما؟ اما. وليس عورة الحرة كعورة الأمة، وليس أحكام الحرة كأحكام الأمة. لا يجوز لواحد منا أن يتزوج من أمة إلا إذا كان لا يقوى على النفقة على الحرة وخاف على نفسه الزنا، أنا ذاك يتزوج من الأمة، يبقى دي حكمها زي أي امرأة. ولذلك في النساء قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا، العش فلوس، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي المرة المحصنة العفيفة المؤمنة الحرة، المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ولذلك الأمة الزوجة، كم زوجة يجوز لك أن أنت تتجوزه؟ كم؟ أربعة. وكم أمة يجوز أن تكون معك؟ مية؟ ألف؟ ما شاء الله الى ما لا نهايه يجوز. يبقى حكم الامه كحكم المراه، لكن ملكه اليمين مش زي بعض الناس اللي هناك في البلد السعوديه جايب له واحده خدامه من الفلبين ويقول لي دي ملكه يمين. لا، ملكه اليمين لما نيجي ندخل في حرب كده وقتال وربنا يرفع علم الجهاد للامه وندخل على بلد من بلدان الكفار فندخل على اليهود فنقتل فيهم فنسبي النساء ونسبي الاولاد، آنذاك توزع هذه النساء وتصبح هذه المراه بمثابه الايه؟ بمثابه الامه، بمثابه الامه. يجوز لك ان انت تحررها؟ يجوز. وبعدين تتزوجها؟ نعم، كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام بصفيه بنت حيي بن اخطب لما خدها عليه الصلاة والسلام في سبايا بني قريظة من اليهود، قال لها صفية أنت حرة لوجه الله وإعتاقك هو مهرك، وتزوجت من النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. يا أحمد أنت هتقعد لغاية العصر طلب تطلع بره المسجد؟ أنا مالي بأحمد مش عارف إيه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.